السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400,000، وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقبل الشروع في قراءته أسألكم: هل تسمعون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها. مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، لأن البدعة تستقر في قلبه وتغلب عليه فلا يكاد ينفك عنها لمحبته لها وعلوقها بقلبه. فمراد أهل العلم عند ذكر عدم توبة المبتدع أنه لا يوفق إليها، لا أنها لا تكون منه. فالكافر وهو أشد حالا من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، فكذلك المبتدع إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكنه لا يكاد يوفق للتوبة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
أعد، أرفع الصوت لو سمحت، لا يسمعون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير من وجه لا يصح عنه، وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجز، حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، فالمراد المنع، فالمراد المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي فأضافه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وزيادة ثم لا يعودون فيه للبخاري وحده، وزيادة ثم لا يعودون إليه للبخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، فإن محمد بن سيرين تابعي، والحديث كما تقدم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين، واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين لبيان معناه، لبيان معناه، فإن المذكور فيها أن رجلا من أهل البدع نزع عن بدعته وتركها، فأخبر ابن سيرين أنه ينتقل منها إلى بدعة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها، لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع، لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع وتغلب عليهم، فلا ينزعون عن هواهم، وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها، وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين. وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى، وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى. ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، ومن طرائق أهل العلم
إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، فتارة يقدمون ذكرها لصراحتها ثم يتبعونها بالحديث الصحيح، وتارة يترجمون بها فيعقدون ترجمة بحديث ضعيف ثم يذكرون تحتها حديثا صحيحا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة، مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة، وترك لها وإن حسن ظاهرها، وترك لها وإن حسن ظاهرها، وجعلت لها الأسماء الحسنة، وجعلت وإن حسن ظاهرها وجعلت لها الأسماء الحسنة، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، شرك الإشراك أي الحبالة التي يصاد بها الناس، أي الحبالة التي يصاد بها الناس، فينقلهم الشيطان إلى البدعة ثم يدنيهم إلى الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك أي الجسر الذي يوصل إليه، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة، فقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر من أهل السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه، فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام. وكذلك يكون في هذه الأمة في المختلفين المفترقين بما أوقعوه من البدع، فإنه تعظم فيهم البدع حتى يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من الخروج عن ملة الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه. ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، وليست البدع من ذلك، وليست البدع من ذلك. فمن استحسن البدع جرته إلى الرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، ومروق السهم خروجه، والرمية هي الصيد الذي يرمى بالسهام، هي الصيد الذي يرمى بالسهام. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، وعدم رجوعهم إليه بما أحدثوه من البدع، بما أحدثوه من البدع. والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من أهل الابتداع، والمذكورون فيه هم الخوارج وهم فرقة من أهل الابتداع. وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقون، وأهل العلم متفقون في أهل العلم في أن الخوارج مارقون، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كافرون، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة. فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم أهل البدع، فهم من أهل البدع، وكونهم كذلك لا يهون من أمرهم، فيكفي في قبح بدعتهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم في الإسلام أو خروجهم من دائرته إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو مؤلف من حديثين منفصلين، وهو مؤلف من حديثين منفصلين، فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. وأبهم فلان سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكره. وأبهم فلان سترا عليه ولعدم الحاجة إلى ذكره. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث المذكور عند المصنف وغيره مؤلف من حديثين، مؤلف من حديثين، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا. وهذا يقع في كلام جماعة من أهل العلم، يسبق على أذهانهم دخول حديث في حديث فيجعل حديثا واحدا ويشتهر بهذا اللفظ ويتتابع الناس على ما ذكره. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث. متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل. كالواقع في الحديث المذكور، كالواقع في الحديث المذكور، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل بالعبادة، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل في العبادة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. انتهى كلامه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها، الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها، وهذا كفر مخرج من الإسلام، والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك، الرغبة عن السنة إلى غيرها دون اعتقاد ذلك، فلا يرى أن غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما جاء به ولا أكمل منه، ولكنه يأخذ به لشهوة أو شبهة، وهذا محرم أشد التحريم، لكنه لا يكون كفرا يخرج به العبد من الإسلام. والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله، فإن السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع، لأنها تغيير له واعوجاج عنه، لأنها تغيير له واعوجاج عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلما ألا؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري قال: بينما أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ابتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا، ثم إلى زمرة، فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله انصفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفراق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرج. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمال ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام في لزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى. وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح المرغوب عنه، وليس وراء دين الله المصطفى إلا الدين المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، ومنه البدع، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، وهو مما اصطفاه الله لخلقه، وهو مما اصطفاه الله لخلقه. والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة، فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية، وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية التي هي الإقبال على الله والتسليم لأمره المشتمل على الاستقامة على دينه والبراءة من البدع التي هي إعوجاج عن الدين وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، فإنهم انفردوا عن غيرهم بالاستقامة عليه، فإنهم انفردوا عن غيرهم باستقامتهم عليه. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من الغرباء، فصار من الغرباء الممدوحين بذلك. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، مما يوجب الاعتناء بهما، مما يوجب الاعتناء بهما، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام وثباته عليه، وحذره من البدع المغيرة له، وحذره من البدع المغيرة له. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى اخترجوا دوني اقتطعوا عني، اقتطعوا عني وانتزعوا مني، وانتزعوا مني. فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود على حوضه. فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم غيروا وأحدثوا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، فوقع منهم الإحداث والتغيير، فإذا كان من معه إذا أحدث وغير منع من الورود على حوضه، فإن غيرهم ممن جاء بعدهم أولى بمنعه من الورود على حوضه. وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، فهم متوعدون بهذا، فهم متوعدون بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يره، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه. فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، جعلنا الله وإياكم من أولئك. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، فمن أحدث وبدل منع الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين في قوله سحقا سحقا، في قوله سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبوار، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبوار، وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر، وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر وتقبيحه وتبشيعه. والدليل السادس حديث بينما أنا قائم إذ زمرة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحدى، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحدى. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل، وهذا قليل الوجود، فإن العرب كانوا يعظمون الإبل ويتفاخرون بها ويجتهدون في حفظها، فما يوجد ضائعا لا صاحب له قليل. فكذلك الذين ينجون من الخلق يكونون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديثين في الصحيحين، كما في تمام لفظ الحديثين في الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم ذات الشمال ثم يؤخذ بهم إلى النار، فأقول رب أصيحابي، رب أصيحابي، ولمسلم رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة. ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم واتباعهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده أعزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فأصله عند مسلم، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وفي إسناده مقال. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه. ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والإمام هو الحاكم، والإمام هو الحاكم، وجماعتهم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم رحمك الله من العلماء والحكماء والوجهاء ونحوهم ممن لهم رتبة في نفوس الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأسنانه على أسفل جذع الشجرة، أي يشد بأسنانه على أسفل جذع الشجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك، حتى يأتيه الموت وهو كذلك، ليسلم له دينه من الفتن، ليسلم له دينه من الفتن، إذ شده بأسنانه يحول بينه وبين الكلام، إذ شده بأسنانه يحول بينه وبين الكلام، فلا يقدر عليه، فلا يقدر عليه. وإمساك اللسان في الفتن سفينة نجاة ومركب سلامة عند الله عز وجل، وإمساك اللسان في الفتن سفينة نجاة ومركب سلامة عند الله عز وجل. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ويعني بالأمور الأهواء، ويعني بالأمور الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. فلا يسلم دين العبد إلا بذلك، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وأن ذلك هو الإسلام، وأن ذلك هو الإسلام. فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل، فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل المخالفة له، المفارقة لأهله، المخالفة له، المفارقة لأهله. وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه، وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه ويزين للناس سلوكه، ويزين للناس سلوكه. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد، وبه يحفظ دينه وفطرته، وبه يحفظ دينه وفطرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان: أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة في أحاديث الغرباء هي لأهل الغربة الدينية دون غيره. والفضائل والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة في الأحاديث هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، المستحقون ما جاء في فضائل الغرباء في القرآن والسنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سوية بن عينة عن أسد البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل منكم، وله بإسناده عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دليل على فضلهم، ونجاتهم دليل على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والمصنف رحمه الله متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، والمصنف متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فصدر بها منزلة الغربة، فصدر بها منزلة الغربة. وذكر ابن القيم في شرحه في مدارج السالكين أن ذكر هذه الآية دليلا على منزلة الغربة يدل على كمال رسوخه وفهمه في العلم والقرآن، أن ذكر هذه الآية دليلا على الغربة يدل على كمال رسوخه وشدة معرفته وفهمه في العلم والقرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسناده صحيح. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف، رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وأن لهم طوبى، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أنساب شتى من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، بل لصفتهم الدينية، بل لصفتهم الدينية، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، فإن اسم القبائل يغلب عليهم، فإن اسم القبائل يغلب عليهم. وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراب، وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراب مع اتحاد الرابطة الدينية، مع اتحاد الرابطة الدينية، سواء اختلفت قبائلهم أو بلدانهم أو غير ذلك. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات، رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى راويه عن سعد، سوى راويه عن سعد رضي الله عنه، فقد وقع مبهما أنه ابن له، فقد وقع مبهما أنه ابن له، وأبناؤه جماعة. ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح. وروي مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، وروي مثله موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم. فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده، فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده. ودلالته والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة العامل أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، التي يمس العبد فيها ضيق وضر، التي يمس العبد فيها ضيق وضر، أو يمسه فيها سراء، أي أو يمس فيها أو تمسه فيها سراء، فيكون في سعة ورخاء، فيكون في سعة ورخاء، فيشق التمسك بالدين، فيشق التمسك بالدين لفتنة الضراء أو فتنة السراء، لفتنة الضراء أو فتنة السراء. واضح؟ يعني أيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص فقط بالفتن التي فيها ضيق وضر، بل قد تكون فتنا يكون فيها سعة ورخاء إذا وجد المعنى، وهو مشقة التمسك بالدين والأخذ به. طيب متى يكون هذا؟ في أي زمن؟ يعني الأخ مثلا قال لنا الآن إنها في هذا الزمن، طيب قال جاء واحد ثاني قال لا يا أخي هذا الزمن الحمد لله الناس بخير. والجواب: وهي لا تحد بزمن، وهي لا تحد بزمن، بل بوجود الوصف المذكور، بل بوجود الوصف المذكور، وهو مشقة التمسك بالدين، وهو مشقة التمسك بالدين، سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء، سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء. والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين، أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم، فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه. ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم قدرا منه، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه، وإن كان أجره على عمله أعظم، وإن كان أجره على عمله أعظم. فتعظيم الجزاء للمتأخرين لا يعني أنهم يكونون أفضل من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فالتضعيف مختص في العمل فقط، ولهم رضي الله عنهم مناقب وفضائل لا يدركها من بعدهم، فهم أفضل بمجموع ما لهم من الفضائل والمناقب. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين، مثل نظيريه السابقين، فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله أحد التابعين، وهو أحد التابعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء، لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناها نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطره. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا لأهلها. ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا لأهلها، فيفر من البدع فراره من الأسد. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان عند المصنف الأولى: باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر، والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتعظيما لشانه والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وأن تينك الترجمتين في بيان سببين مما يوجب التحذير من البدع وهو أن البدعة أشد من الكبائر، وأن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يقاعدون لنا يوم النهروان مع الخوارج. الله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها. والبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، فيجب الحذر منها، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. والمحدثات هي البدع، والمحدثات هي البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر العبد بنفسه عنه، والضلال يحذر منه ويفر العبد بنفسه منه. فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود. وهذا العزو إليه عزو قديم، وأقدم من عزاه إلى أبي داود هو أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وأقدم من عزاه إلى أبي داود هو أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وعزاه جماعة آخرون، وليس موجودا في نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، وليس موجودا في نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، ولا وجد موصولا بإسناد عند غيره، ولا وجد موصولا بإسناد عند غيره، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه، فهو أثر قديم سيار لا يعرف مخرجه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده، عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدث بعدهم من البدع وجب الحذر منه، فما أحدث بعدهم من البدع وجب الحذر منه. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول له، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه لهم، حتى قال لهم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين، فهم بين شرين، أحدهما أن يعتقدوا أنهم على شيء هو خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقدوا أنهم على شيء هو خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة، أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين، بالإحداث والابتداع في الدين. وذكر ذلك لهم تبشيعا لحالهم وإنكارا لهم وإنكارا عليهم، وذكر ذلك تبشيعا لحالهم وإنكارا عليهم وتقبيحا لفعلهم الذي فعلوا. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم، رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم حتى يحملوا السيف على المسلمين، حتى يحملوا السيف على المسلمين، فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا، ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين، ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين. كيف وقع هذا؟ هم ماذا كانوا يفعلون؟ يجلسون حلق ويرتبون هذا الذكر، يقول سبحوا مئة، هللوا مئة. كيف وقع أنهم بعد ذلك خرجوا على المسلمين بالسيف وقاتلوهم؟ ثم صارت أمرا كبيرا وهو الخروج. ولذلك أبو موسى ماذا قال لابن مسعود لما سأله؟ قال: ما رأيت إلا خيرا، يعني يقول أنا ما رأيت شيء أنكرته كبير، رأيت ناس يفعلون كذا وكذا. ولذلك هو رد الأمر إلى ابن مسعود لأن ابن مسعود أكمل منه علما. طيب لو كان فيهم علماء ويذكرون كذا. نعم، لكن ليس هذا السؤال، السؤال هذه البدعة التي كانت صغيرة كيف صارت كبيرة وبعد ذلك قاتلوا المسلمين. وبيان هذا أنهم ابتدأوا الأمر ببدعة تعد صغيرة ثم عظمت حالهم في أنفسهم أنهم على دين ليس الناس عليه، أنهم على دين ليس الناس عليه، فهم يتحلقون ويذكرون ويتعبدون والناس ليسوا كذلك، فزينت لهم أنفسهم والشيطان أن ينحازوا عن الناس فتحولوا إلى حروراء، خرجوا من الكوفة وتحولوا إلى حروراء، لأن دين الناس الذي هم عليه دين استنكره وأرادوا دينا كاملا، فبقوا هناك وهم يرون أنهم على الدين الكامل، ثم زينت لهم أنفسهم أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص، أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص. وهذا هو حال البدع، أنها تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة ويعظم قبح حال صاحبها، أنه يرى نفسه على دين ويرى الناس على غيره، فيؤدي ذلك به إلى أن يستحل دماءهم فيخرج عليهم بالسيف كما وقع في هؤلاء الذين قاتلوا خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 9 من شهر جمادة الأولى 41,400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400، وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206. وقبل الشروع في قراءته أسألكم: هل تسمعون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها. مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها من وجه آخر يتعلق بفاعلها، وهو أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، لأن البدعة تستقر في قلبه وتغلب عليه فلا يكاد ينفك عنها لمحبته لها وعلوقها بقلبه. فمراد أهل العلم عند ذكر عدم توبة المبتدع أنه لا يوفق إليها، لا أنها لا تكون منه. فالكافر وهو أشد حالا من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، فكذلك المبتدع إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكنه لا يكاد يوفق للتوبة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
أعد، أرفع الصوت لو سمحت، لا يسمعون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير من وجه لا يصح عنه، وروي بألفاظ ثلاثة: حجب وحجر وحجز، حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، فالمراد المنع، فالمراد المنع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي فأضافه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وزيادة ثم لا يعودون فيه للبخاري وحده، وزيادة ثم لا يعودون إليه للبخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، فإن محمد بن سيرين تابعي. والحديث كما تقدم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين، واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين لبيان معناه، لبيان معناه. فإن المذكور فيها أن رجلا من أهل البدع نزع عن بدعته وتركها، فأخبر ابن سيرين أنه ينتقل منها إلى بدعة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها، أي لا يكاد صاحب البدعة إذا أشربها أن يتوب منها. لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع، لأن الأهواء تتجارى بأهل البدع وتغلب عليهم، فلا ينزعون عن هواهم. وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له حصولها. وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين. وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى، وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى. ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، فتارة يقدمون ذكرها لصراحتها ثم يتبعونها بالحديث الصحيح، وتارة يترجمون بها فيعقدون ترجمة بحديث ضعيف ثم يذكرون تحتها حديثا صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة، مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة، وترك لها وإن حسن ظاهرها، وترك لها وإن حسن ظاهرها، وجعلت لها الأسماء الحسنة، وجعلت وإن حسن ظاهرها وجعلت لها الأسماء الحسنة، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، شرك الإشراك أي الحبالة التي يصاد بها الناس، أي الحبالة التي يصاد بها الناس، فينقلهم الشيطان إلى البدعة ثم يدنيهم إلى الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك أي الجسر الذي يوصل إليه، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة، فقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر من أهل السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه. فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية، ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام، فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام. وكذلك يكون في هذه الأمة في المختلفين المفترقين بما أوقعوه من البدع، فإنه تعظم فيهم البدع حتى يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من الخروج عن ملة الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه. ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، فالحنيفية كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له، وليست البدع من ذلك، وليست البدع من ذلك. فمن استحسن البدع جرته إلى الرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، ومروق السهم خروجه، والرمية هي الصيد الذي يرمى بالسهام، هي الصيد الذي يرمى بالسهام. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، وعدم رجوعهم إليه بما أحدثوه من البدع، بما أحدثوه من البدع. والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من أهل الابتداع، والمذكورون فيه هم الخوارج وهم فرقة من أهل الابتداع. وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقون، وأهل العلم متفقون في أهل العلم في أن الخوارج مارقون، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كافرون، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة، فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا، وعلى القول الثاني مبتدعة وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم أهل البدع، فهم من أهل البدع، وكونهم كذلك لا يهون من أمرهم، فيكفي في قبح بدعتهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم في الإسلام أو خروجهم من دائرته إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو مؤلف من حديثين منفصلين، وهو مؤلف من حديثين منفصلين. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. وأبهم فلان سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكره. وأبهم فلان سترا عليه ولعدم الحاجة إلى ذكره. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث المذكور عند المصنف وغيره مؤلف من حديثين، مؤلف من حديثين، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا، دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا. وهذا يقع في كلام جماعة من أهل العلم، يسبق على أذهانهم دخول حديث في حديث فيجعل حديثا واحدا ويشتهر بهذا اللفظ ويتتابع الناس على ما ذكره. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة، وهي براءة من فعله لأنه رغوب عن السنة. ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل، كالواقع في الحديث المذكور، كالواقع في الحديث المذكور، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل بالعبادة، فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل في العبادة، قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، قال المصنف: فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، انتهى كلامه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها، الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك، الرغبة عن السنة إلى غيرها دون اعتقاد ذلك، فلا يرى أن غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما جاء به ولا أكمل منه، ولكنه يأخذ به لشهوة أو شبهة، وهذا محرم أشد التحريم، لكنه لا يكون كفرا يخرج به العبد من الإسلام. والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله، فإن السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع، لأنها تغيير له واعوجاج عنه، لأنها تغيير له واعوجاج عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يسأل يوم القيامة عن حوضي كما يداد البعير الضال أناديهم ألا هلما ألا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري قال بينما أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ابتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا ثم إلى زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفراق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجا. زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمال ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام في لزوم الإسلام حتى الموت لأنه دين الله المصطفى لأنه دين الله المصطفى، وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح المرغوب عنه، وليس وراء دين الله المصطفى إلا الدين المطرح المرغوب عنه. ومنه البدع، ومنه البدع، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، وهو مما اصطفاه الله لخلقه، وهو مما اصطفاه الله لخلقه. والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم بيانه من أن الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأنها هي الدين المستقيم الموافق للفطرة. فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، فالخروج عنها اعوجاج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو والذين آمنوا أولى به، وكونه هو والذين آمنوا أولى به. وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية، وتلك الموالاة لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنيفية التي هي الإقبال على الله والتسليم لأمره، المشتمل على الاستقامة على دينه والبراءة من البدع التي هي إعوجاج عن الدين وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه، ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، ومنشأ وقوع تلك الغربة ما يدين به أهلها من دين الإسلام، فإنهم انفردوا عن غيرهم بالاستقامة عليه، فإنهم انفردوا عن غيرهم باستقامتهم عليه. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نفى البدع عن دينه كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من الغرباء، فصار من الغرباء الممدوحين بذلك. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من عبده قلبه وعمله، مما يوجب الاعتناء بهما، مما يوجب الاعتناء بهما، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام وثباته عليه، وحذره من البدع المغيرة له، وحذره من البدع المغيرة له. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى اخترجوا دوني اقتطعوا عني، اقتطعوا عني وانتزعوا مني، وانتزعوا مني. فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود على حوضه. فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، فموجب منع المذكورين في الحديث أنهم غيروا وأحدثوا وبدلوا في دينه صلى الله عليه وسلم. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، فوقع منهم الإحداث والتغيير، فإذا كان من معه إذا أحدث وغير منع من الورود على حوضه، فإن غيرهم ممن جاء بعدهم أولى بمنعه من الورود على حوضه. وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، وأعظم هؤلاء إحداثا وتغييرا هم أهل البدع، فهم متوعدون بهذا، فهم متوعدون بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يره، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه، فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فهو من إخوانه. فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، فمن فاتته صحبته فلا تفته أخوته، جعلنا الله وإياكم من أولئك. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض، فمن أحدث وبدل منع الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء على المحدثين المبدلين في قوله سحقا سحقا، في قوله سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبوار، وهو دعاء عليهم بالهلاك والبوار، وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر، وفيه زيادة تشنيع هذا الأمر وتقبيحه وتبشيعه. والدليل السادس حديث بينما أنا قائم إذ زمرة، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل، وهذا قليل الوجود، فإن العرب كانوا يعظمون الإبل ويتفاخرون بها ويجتهدون في حفظها، فما يوجد ضائعا لا صاحب له قليل، فكذلك الذين ينجون من الخلق يكونون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديثين في الصحيحين، كما في تمام لفظ الحديثين في الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم ذات الشمال ثم يؤخذ بهم إلى النار، فأقول رب أصيحابي، رب أصيحابي، ولمسلم رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقعت تسميته في صحيح البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة، التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم واتباعهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده أعزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فأصله عند مسلم، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وفي إسناده مقال. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والإمام هو الحاكم، والإمام هو الحاكم، وجماعتهم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، رحمك الله، من العلماء والحكماء والوجهاء ونحوهم، ممن لهم رتبة في نفوس الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأسنانه على أسفل جذع الشجرة، أي يشد بأسنانه على أسفل جذع الشجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك، حتى يأتيه الموت وهو كذلك، ليسلم له دينه من الفتن، ليسلم له دينه من الفتن، إذ شده بأسنانه يحول بينه وبين الكلام، إذ شده بأسنانه يحول بينه وبين الكلام، فلا يقدر عليه، فلا يقدر عليه. وإمساك اللسان في الفتن سفينة نجاة ومركب سلامة عند الله عز وجل، وإمساك اللسان في الفتن سفينة نجاة ومركب سلامة عند الله عز وجل. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ويعني بالأمور الأهواء، ويعني بالأمور الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وأن ذلك هو الإسلام، وأن ذلك هو الإسلام. فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل، فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل المخالفة له المفارقة لأهله، المخالفة له المفارقة لأهله. وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه، وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه، ويزين للناس سلوكه، ويزين للناس سلوكه. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد، وبه يحفظ دينه وفطرته، وبه يحفظ دينه وفطرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة في أحاديث الغرباء هي لأهل الغربة الدينية دون غيره. والفضائل والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة في الأحاديث هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا، المستحقون ما جاء في فضائل الغرباء في القرآن والسنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سوي بن عينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع وزنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دليل على فضلهم، ونجاتهم دليل على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والمصنف رحمه الله متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، والمصنف متبع في إيراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فصدر بها منزلة الغربة، فصدر بها منزلة الغربة. وذكر ابن القيم في شرحه في مدارج السالكين أن ذكر هذه الآية دليلا على منزلة الغربة يدل على كمال رسوخه وفهمه في العلم والقرآن، أن ذكر هذه الآية دليلا على الغربة يدل على كمال رسوخه وشدة معرفته وفهمه في العلم والقرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام، ففيه الخبر الصادق عن وقوع غربة الإسلام وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، مع ذكر فضل الغرباء في قوله فطوبى للغرباء، وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسناده صحيح. والرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس رواها الآجري في الغرباء، والداني في الفتن وإسنادها ضعيف. رواها الآجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة، ولها شواهد كحديث سعد الآتي تكون بها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وأن لهم طوبى، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أنساب شتى من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، فلم تتحقق غربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، بل لصفتهم الدينية، بل لصفتهم الدينية، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، رعاية لحال المخاطبين وهم العرب، فإن اسم القبائل يغلب عليهم، فإن اسم القبائل يغلب عليهم. وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراب، وأصل الوصف المراد هو اختلاف الأجناس والأعراب مع اتحاد الرابطة الدينية، مع اتحاد الرابطة الدينية، سواء اختلفت قبائلهم أو بلدانهم أو غير ذلك. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات، رواه أحمد ورجاله ثقات، سوى راويه عن سعد، سوى راويه عن سعد رضي الله عنه، فقد وقع مبهما أنه ابن له، فقد وقع مبهما أنه ابن له، وأبناؤه جماعة. ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح، وعامر بن أبي سعد أحد الثقات فإسناده صحيح. وروي مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، وروي مثله موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة الشرعية لأهلها أنهم يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في صلاح غيرهم. فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده، فالمعنى المذكور في الحديث صحيح وإن ضعف سنده. ودلالته، والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة العامل أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، التي يمس العبد فيها ضيق وضر، التي يمس العبد فيها ضيق وضر، أو يمسه فيها سراء، أي أو يمس فيها أو تمسه فيها سراء، فيكون في سعة ورخاء، فيكون في سعة ورخاء، فيشق التمسك بالدين، فيشق التمسك بالدين لفتنة الضراء أو فتنة السراء، لفتنة الضراء أو فتنة السراء. واضح؟ يعني أيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص فقط بالفتن التي فيها ضيق وضر، بل قد تكون فتنا يكون فيها سعة ورخاء إذا وجد المعنى وهو مشقة التمسك بالدين والأخذ به. طيب متى يكون هذا؟ في أي زمن؟ يعني الأخ مثلا قال لنا الآن إنها في هذا الزمن، طيب قال جاء واحد ثاني قال لا يا أخي هذا الزمن الحمد لله الناس بخير. والجواب: وهي لا تحد بزمن، وهي لا تحد بزمن، بل بوجود الوصف المذكور، بل بوجود الوصف المذكور وهو مشقة التمسك بالدين، وهو مشقة التمسك بالدين، سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء، سواء لفتنة سراء أو لفتنة ضراء. والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين، أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم، فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه، تعظيما لمقامه ورفعة لشأنه. ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم قدرا منه، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه، وإن كان أجره على عمله أعظم، وإن كان أجره على عمله أعظم. فتعظيم الجزاء للمتأخرين لا يعني أنهم يكونون أفضل من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فالتضعيف مختص في العمل فقط، ولهم رضي الله عنهم مناقب وفضائل لا يدركها من بعدهم، فهم أفضل بمجموع ما لهم من الفضائل والمناقب. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين أنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة مثل نظيريه السابقين، مثل نظيريه السابقين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله أحد التابعين وهو أحد التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء، لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناها، وتقدم بيان معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطره. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا لأهلها، ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا لأهلها، فيفر من البدع فراره من الأسد. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان عند المصنف، وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان عند المصنف. الأولى باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدع أشد من الكبائر. والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتعظيما لشانه، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتعظيما لشانه. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق بين هذه الترجمة وبين تينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وأن تينك الترجمتين في بيان سببين مما يوجب التحذير من البدع، وأن تينك الترجمتين في بيان السببين مما يوجب التحذير من البدع، وهو أن البدعة أشد من الكبائر، وأن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد، قلنا لا. قال فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يقاعدوننا يوم النهروان مع الخوارج. الله أعلم الصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها. والبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، فيجب الحذر منها، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. والمحدثات هي البدع، والمحدثات هي البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر العبد بنفسه عنه، والضلال يحذر منه ويفر العبد بنفسه منه. فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود. وهذا العزو إليه عزو قديم، وأقدم من عزاه إلى أبي داود هو أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وأقدم من عزاه إلى أبي داود هو أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وعزاه جماعة آخرون، وليس موجودا في نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، وليس موجودا في نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، ولا وجد موصولا بإسناد عند غيره، ولا وجد موصولا بإسناد عند غيره، فهو أثر سيار قديم لا يعرف مخرجه، فهو أثر قديم سيار لا يعرف مخرجه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف فما أحدث بعدهم من البدع وجب الحذر منه فما أحدث بعدهم من البدع وجب الحذر منه والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن والحديث المرفوع منه في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه لهم حتى قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة أو مفتتح باب ضلالة فهم بين شرين أحدهما أن يعتقدوا أنهم على شيء هو خير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدوا أنهم على شيء وخير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة أن يكونوا بما فعلوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين بالإحداث والابتداع في الدين وذكر ذلك لهم تبشيعا لحالهم وإنكارا لهم وإنكارا عليهم وذكر ذلك تبشيعا لحالهم وإنكارا عليهم وتقبيحا لفعلهم الذي فعلوا والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم بالإخبار عن مآلهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب أهوائهم حتى يحملوا السيف على المسلمين حتى يحملوا السيف على المسلمين فوقع الأمر كما ذكر فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة في معركة النهروان فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين كيف وقع هذا؟ هم ماذا كانوا يفعلون؟ يجلسون حلق ويرتبون هذا الذكر يقول سبحوا مئة هللوا مئة كيف وقع أنهم بعد ذلك خرجوا على المسلمين بالسيف وقاتلوهم ثم صارت أمرا كبيرا وهو الخروج ولذلك أبو موسى ماذا قال لابن مسعود لما سأله قال ما رأيت إلا خيرا يعني يقول أنا ما رأيت شيء أنكرته كبير رأيت ناس يفعلون كذا وكذا ولذلك هو رد الأمر إلى ابن مسعود لأن ابن مسعود أكمل منه علما طيب لو كان فيهم علماء ويذكرون كذا نعم لكن ليس هذا السؤال السؤال هذه البدعة التي كانت صغيرة كيف صارت كبيرة وبعد ذلك قاتلوا المسلمين وبيان هذا أنهم ابتدأوا الأمر ببدعة تعد صغيرة، ثم عظمت حالهم في أنفسهم أنهم على دين ليس الناس عليه، أنهم على دين ليس الناس عليه، فهم يتحلقون ويذكرون ويتعبدون والناس ليسوا كذلك، فزينت لهم أنفسهم والشيطان أن ينحازوا عن الناس، فتحولوا إلى حروراء، خرجوا من الكوفة وتحولوا إلى حروراء، لأن دين الناس الذي هم عليه دين استنكره، وأرادوا دينا كاملا، فبقوا هناك وهم يرون أنهم على الدين الكامل، ثم زينت لهم أنفسهم أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص، أن يقاتلوا الناس على ذلك الدين الناقص. وهذا هو حال البدع، أنها تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة، ويعظم قبح حال صاحبها، أنه يرى نفسه على دين ويرى الناس على غيره، فيؤدي ذلك به إلى أن يستحل دماءهم فيخرج عليهم بالسيف، كما وقع في هؤلاء الذين قاتلوا خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 9 من شهر جمادة الأولى 1441 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.